كالحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الأدلة التي ذكرها الآخون على أن المعاني الموضوع لها الألفاظ هي ذات المعاني لا المعاني المرادة، وقلنا أنه استدل على ذلك بثلاثة أدلة، والكلام ما زال في الدليل الثاني، وهو أنه لو كان الواضع وضع اللفظ للمعنى المقيد بالإرادة المعنى المراد للزم من ذلك عدم صحة الحمل والإسناد في الجمل إلا بعد التصرف والعناية، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. وقلنا بالأمس أن هذا الدليل فيه ثلاث تقريبات، وكان التقريب الأول الذي تقدم علينا هو ينطلق من أن الحمل عبارة عن الهوهوية بين الموضوع والمحمول، والهوهوية تقتضي وجود نقطة اشتراك بين الموضوع والمحمول حتى يصح الحمل، عليكم السلام، ولا يصح الحمل بين المتباينين، ولهذا حينئذ يقال في المقام إذا قال المتكلم زيد قائم، فالمفروض أن لفظ زيد موضوع لزيد المراد، وقائم موضوع للقيام المراد. وقد ذكرنا سابقا أن أخذ الإرادة قيدا في المعنى يوجب أن يكون المعنى متشخصا معنى خاصا معنى جزئيا، فيكتسب المعنى الجزئية والشخصية ببركة أخذ الإرادة قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، فيكون زيد معنى خاص شخصي، وقائم معنى خاص شنو جزئي شخصي، والنسبة بينهما حينئذ نسبة التباين، هذا معنى خاص متشخص، هذا معنى خاص متشخص، فيكون بينهما بينونة، فلا يصح حمل أحدهما على الآخر لعدم الاشتراك بينهما، إلا أنه إلا إذا قلنا بتجريد المعنى الموضوع له اللفظ عن الخصوصية وهي الإرادة، فنقول نعم الواضع وضع اللفظ للمعنى المقيد بالإرادة وهو شخصي، إلا أننا في مقام الحمل في مقام الاستعمال نتصرف ونجرد اللفظ من معناه الحقيقي ونستعمله بالمعنى المجازي، وهذا باطل بالضرورة والوجدان اللغوي، وإلا لزم أن تكون جميع الاستعمالات في الحمل والإسناد كلها استعمالات مجاز، مجازية، وهذا باطل بالضرورة اللغوية. هذا التقريب الأول الذي تقدم بالأمس وكررناه اليوم. التقريب الثاني أننا إذا جئنا إلى هذه القضايا كزيد قائم، نحن نريد أن نحكم على الخارج بأن زيد الخارجي متلبس بالقيام، وهكذا في سائر القضايا التي يراد الحكاية عن نسبة خارجية، لا أنه يراد الحكاية عن نسبة ذهنية، نريد أن نحكي عن نسبة خارجية، وهو ثبوت محمول للموضوع في الخارج. ومن الواضح أنه إذا أردنا أن نحكي بالقضية عن النسبة الخارجية فنتوسط للحكاية عن ذلك بالقضايا في الذهن، بحيث يكون الألفاظ التي نستعملها في القضايا هي من قبيل المعلوم، معانيها معلومة بالذات، ونريد أن نتوصل إلى المعلوم بالعرض وهي النسب الخارجية. وحينئذ يقال إذا كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة فسيلزم أن تكون المعاني مقيدة بأمر ذهني، وهو كونها مرادة، إذ الإرادة هو القصد، هو لحاظ خاص، والإرادة واللحاظ والتفهيم والقصد وما شاكل ذلك من الأمور الذهنية، فيلزم أن تكون الألفاظ ذات معان مقيدة بأمر ذهني، والمقيد بالذهني من قبيل الكل العقلي كما بحثنا في الوضع العام والموضوع له الخاص. المقيد بالذهني من قبيل الكل العقلي، فلا موطن له إلا الذهن ولا يحكي عن الخارج. فيلزم حينئذ أن القضايا لا تحكي عن الخارج ولا مطابقة لها في الخارج، فالنسبة الذهنية لا تحكي عن النسبة الخارجية، إلا إذا قمنا بعملية التصرف والتجريد بأن نجرد الألفاظ، معاني الألفاظ من قيد الإرادة والقصد من القيد الذهني، وبعد التجريد نستعملها، وهذا باطل أيضا بالوجدان اللغوي. لا نرى عندما نحن نستعمل هذه الألفاظ في هذه القضايا أننا نقوم بعملية التجريد. هذا بيان شنو ثاني. وهذا كما يأتي في الحمل يأتي أيضا في الإس في الإسناد، نام فلان، قتل فلان، ضرب فلان، أكل فلان، النكتة هي النكتة، لا فرق في ذلك بين الحمل والإسناد، جملة فعلية أو جملة اسمية. هذا هو البيان الثاني. والبيان الأول والبيان الثاني يرتكز على نكتة أشبه بالنكات الثبوتية، أن الحمل حقيقته الهوية فيمتنع الحمل لولا التجريد. أن المقيد بأمر ذهني ذهني فيمتنع أن يحكي الخارج. كل هذه نكات شنو؟ ثبوتية. إذن البيان الأول والبيان الثاني يرتكز على نكات ثبوتية، وهو امتناع الحال، امتناع حكاية النسبة الذهنية عن النسبة الخارجية. الوجه الثالث مو ما له علاقة بمسألة ثبوتية، أن نرجع إلى الوجدان العرفي. عندما يسمع زيد قائم، كل شخص يعيش اللغة العربية ويعرف اللغة العربية لا يفهم من هذه القضية أن القيام المراد محمول على زيد المراد. يضحكوا عليه اللي يقول حشي، يضحكوا عليه. ماذا تفهمون من زيد القائم؟ يقول القيام المراد محمول على زيد المراد. وش عندك مشكلة؟ المراد شنو المراد؟ ظاهر هذه القضية أن القيام بما هو محمول على زيد بما هو لا القيام بما هو مراد محكوم على زيد بما هو مراد. وهذا الوجدان العرفي الواضح الذي أقوى من ألف برهان يكشف على أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني بما هي. وإذا التزم شخص بأن اللفظ موضوع للمعنى المراد لا بد أن يدعي التصرف والتجرد في مقام الاستعمال لكي يحافظ على وجدانه العرفي. فليست المسألة مربوطة بالهوية في باب الحمل أو النسبة الكلامية، المقيد بالذهني ذهني والذهني لا ينطبق على الخارج، بل مسألة وجدانية إثباتية. هذه وجوه ثلاثة يمكن أن تحمل عليها عبارة المصنف. هذا هو تمام الدليل أو تمام الكلام في الدليل الثاني. ولهذا قال، قرأنا شيء من البحث، قال هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، الموضوع والمحمول، المسند والمسند إليه، الجمل الإسمية والجمل الفعلية، مع أنه لو كانت موضوع لها بما هي مرادة لما صح بدون التصرف. بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم والمسند إليه في ضرب زيد مثلا هو نفس القيام والضرب لا بما هما مرادان، وهكذا الحال في طرف الموضوع في زيد وهو زيد في القضيتين. شنو تفهمون من هالعبارة؟ قابلة للانطباق على الثلاثة؟ أو ظاهرة في الثاني أو ظاهرة في الثالث أو ظاهرة في الأول؟
الثالث.
نعم، ظاهرة في الثالث. على كل حال ثلاث محتملات موجودة في المقام قابلة للانطباق على هذه العبائر، وإن كان الاحتمال الأول بعيد أن يكون ناظرا إليه، لأن الاحتمال الأول ناظر، يعني أنا أرجح الاحتمال الثالث من جهة أن الاحتمال الأول نكتة مختصة بالحمل، مع أن البحث في الإسناد أيضا، والحمل والإسناد مو خصوص الحمل، ولهذا ذكر الحمل والهوهوية. وين تأتي الهوهوية؟ في الحمل لا في الإسناد. وأما الثاني المقيد بالذهني ذهني، هذا متضمن في الدليل الأول، لأن هذه النكتة الثانية التي ذكرناها في بحث استحالة أن تكون الخصوصية ذهنية، فقوله لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى على أنحائه من مقو، هذا الذي عرفت مما نزعه. كم برهان ذكرنا؟ الخصوصية إن كانت خارجية كذا، إن ذهنية ثلاثة، وهذا المقيد بالذهن ذهني، هذا الدليل الثاني. فهذا البيان متضمن بل في الدليل الأول، فلا يبعد أن يكون منظوره الوجه الثالث، وهو مسألة الوجدان العرفي، الوجدان الارتكاء الارتكازي إثباتا. الحم في هوية موضوع هو محمول، إسناد أهم. المسناد هو عبارة عن ثبوت الحدث إلى فاعل ما، وقوع الحدث على فاعل ما، نسبة بين حدث وفاعل ما. ما يشترط العنوان الهوية، حتى لو لم توجد هوية بين الفعل وبين زيد فإنه يصح الإسناد، فإن الإسناد عبارة عن بيان نسبة الحدث إلى فاعل ما أو وقوع الحدث على فاعل ما بحسب أحوال الجملة، نسبتها للفاعل، نسبتها للمفعول، وإن لم تحفظ حيثية الهوية. نعم بلي بلي، لأنه جملة فعلية تكون. الوجه الثالث، لو أخذ قيد الإرادة، لا تأخذوا ترطن، إذا أخذ قيد الإرادة في المعنى الموضوع له اللفظ يلزم أن تكون أسماء الأجناس وسائر المعاني الإسمية من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك، ركز معي في هذا الكلام، الذين يقولون بأخذ الإرادة قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، ما هو مرادهم من أخذ قيد الإرادة؟ هل الإرادة بالحمل الأولي أو الإرادة بالحمل الشائع أي واقع الإرادة؟ فهل مدعى الطرف الآخر أن الإرادة دخيلة في المعنى الإرادة بالحمل الأولي يعني مفهوم الإرادة، أو الإرادة بالحمل الشائع واقع الإرادة؟ الظاهر، إن لم نقل قطعا باب التحتيات نقول الظاهر، من كلامهم هو الإرادة بالحمل الشائع لا الإرادة بالحمل الأولي، فلا يريدون أن يدعون أن جميع الألفاظ موضوعة لمعان مركبة تكون الجزء الثاني منها الإرادة بالحمل الأولي، فلفظ زيد ليس موضوع إلى معنى مركب وهو فلان ابن فلان زائد مفهوم الإرادة، بحيث أن مفهوم الإرادة مدلول تضمني لجميع الألفاظ. لا يدعون ذلك، فلا يدعون أن الإرادة بالحمل الأولي قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، بل يدعون الإرادة بالحمل الشائع واقع الإرادة، فلفظ الإنسان مثلا ليس موضوعا للحيوان الناطق لا بشرط، بل موضوع للمعنى الذي تتعلق به الإرادة، يتعلق به واقع الإرادة بحيث يكون مرادا بالحمل الشائع. فالإرادة التي لوحظت في المعنى الموضوع له اللفظ واقع الإرادة المتعلقة بالمعنى على نحو الحمل الشائع، مثل ما ذكرنا في اللحاظات. ليس الملحوظ أن أخذ اللحاظ بالحمل الأول، اللحاظ الذي يوجب التشخص أي واقع اللحاظ، لا اللحاظ بالحمل الأولي. وحينئذ نقول، ولهذا قلنا في الوجه الأول أنه يلزم أن يكون هذا موجبا لكذا، في الوجه الثاني يلزم أن يكون خصوصية، كل التخصص بلحاظ الإرادة في الحمل وإلا الأحلام، ولا يجب التخصص، يبقى أنه معنى كل كلي. إذا اتضح ذلك فنقول بناء على كلامكم ما تقولون عنه أنه من الوضع العام والموضوع له العام لن يكون من هذا القبيل، بل سيكون من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. وين يركز الآخر؟ ما لنا علاقة بالوضع الخاص والموضوع له الخاص، كلامنا في الوضع العام والموضوع له العام لأسماء الأجناس. على كلامكم سيكون وضعا عام والموضوع له الخاص، شلون؟ وذلك لأنه الواضع تصور معنى كلي وهو طبيعي الإنسان المراد، فهل يضع اللاف لهذا الذي تصوره؟ لا، وإلا سيكون المعنى الموضوع له اللاف الإرادة بالحمل الأولي، بل أن الواضع يتصور معنى عام وهو المعنى المراد ويضع اللف لمصاريق هذا المعنى بالحمل الشائع وأفراده، إذ لا يمكن أن يحضر جميع أفراده، أفراده لا متناهية، بعضها ما وجدت إلى الآن، ماذا كيف يحضر الأفراد؟ هو يريد أن يضع اللفظ للمعنى المراد بالحمل الشائع الذي تتعلق به إرادة المتكلمين في مقام الاستعمال. خب لا يمكن أن يحضر نفس الإرادة ويضع اللفظ إليها، وإنما يتوسل بذلك بعنوان عام ويضع اللفظ للمصاريق هذا المعنى الذي تصوره، فيتصور معنى عاما وهو الإنسان المراد ويضع اللفظ لواقع هذا المعنى ومصاريقه، فيكون الوضع من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. فسيلزم مما ذكرتم أن جميع هذه الألفاظ التي هي من الوضع العام والموضوع له العام ستكون الوضع عاما والموضوع له خاص، وهذا لم يقل به أحد فضلا عن أحد، استنى يقول أحد حتى أحد ما قال به، لم يقل به أحد فضلا عن أحد، إذ يلزم أنه ما عندنا وضع عام وهو القدر المتيقن من وضع اللغة، القدر المتيقن عندهم الوضع العام والموضوع له العام، الوضع الخاص عندهم شبهة، الوضع الخاص والموضوع له الخاص عندهم شبهة أنه المعاني دائما كلية في الذهن، ما عندنا وضع خاص والموضوع له الخاص، ولهذا بعضهم حاول أن ينكر حتى الوضع الخاص والموضوع له الخاص، لأن دائما المعاني المتصورة في الذهن معاني كلية، وإن كان هذا الكلام غير صحيح، لكننا نقول ما هو القدر المتيقن من الوضع؟ الوضع العام والموضوع له العام، وأنتم على كلامكم سيكون دائما الموضوع عام، الوضع عام والموضوع له خاص. ولهذا قال مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ، مش قصد عامة الألفاظ، ما يقصد ما يشمل الوضع الخاص والموضوع له الخاص، لا قصد عامة الألفاظ التي هي من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. قال وضع عامة الألفاظ عاما والموضوع له خاصا، ليش؟ لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين، يعني الحمل الشائع مو الإرادة بالحمل الأولي، خصوص إرادة اللافظين بالحمل الشائع، مصاريق إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ. فإن قلت لماذا تقولون الوضع عام والموضوع له؟ الموضوع له عام، فإن المأخوذ مفهوم الإرادة قلنا قطعا لم يدعي أحد أن الإرادة بالمحمل الأولي جزءا من المعنى الموضوع له لا، ولهذا فإنه لا مجال، واضح؟ قالوا لا مجال، يعني واحد يقول إن قلت قلت لا يلزم أن يكون الموضوع له خاصا، لأن المراد هو الملحوظ في المعنى الموضوع له لا، المراد بالحمل الأولي لا المراد بالحمل. قال فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة في المعنى كما لا يخفى. إذن هذه اعتراضات ثلاثة سجلها الآخند قدس سره على من يدعي أن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة. عفوا، نعم، بلي، مضافار سيد خوئي وجماعة يقولون المعنى المراد. هذه هنا تعليق على المطلب، هذه الاستدلالات التي ذكرها الماتنون قد يقال أنها محل تأمل ونظار بالالتفات إلى ما قرر في بحث المعنى الحرفي. كل ما كان يجي يقول لك تقرر في المعنى الحرفي، فأنت المعنى الحرفي اضبط ما ذكرنا، لأن هذا عليه البناء وعليه المعول. استاذ ما قلت عليه المعول، عليه المعول وليس عليه المعول. معول يعني شنو؟ معول بالفارسية معول يعني شنو شيخنا شيخ؟ معول، معول هذا المعول الذي يضرب به الأرض، شو يسموه؟
يعني
كولانج. نعم، كولانج؟
كولانج،
كولانج، كولانج. لمن لا يعرف الفارسية. إذن قد يقال في تحليل من يرى أنه الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة لا يريد من ذلك ما صوره الآخند قدس سره، بل يريد من ذلك ما نفس ما ذكره الآخند في بحث المعنى الحرفي. فنحن نقول فتارة، التفتوا لعين ما مطلع، فتارة ندعي بأن الواضع وضع اللفظ للمعنى المقيد بالإرادة على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، على نحو أن الإرادة دخيلة في المعنى الموضوع له اللفظ. فهنا تأتي الإشكالات، وتارة نصور المطلب بما صوره الآخند في بحث المعاني الحرفية، بأن يقال بأن الواضع عندما أراد أن يضع اللفظ للمعنى تصور المعنى حين كونه مراداً، وجعل هذا الحين موجبا لتضييق نشء العلقة الوضعية بين اللفظ وذات المعنى، لا بنحو أخذ الإرادة جزءا في المعنى الموضوع له اللفظ. إنما نلاحظ هذه المعاني حين كونها مراد استعمالا مثلا، ومتعلق بها مثلا إرادة التفهيم في إطار ذلك حين لحاظ المعنى مرادا، نربط اللفظ مع المعنى بحيث يكون لحاظ القصد والإرادة موجبا لضيق نشء العلقة الوضعية. هذا بالتفسير الثاني. أو أننا نلاحظ المعنى المراد ونضع اللفظ للملحوظ لا للملحوظ المقيد باللحى على التفسير الثالث. وبناء على هذا الألفاظ موضوعة لذات المعاني، غايته أن الدلالة الوضعية إنما تنشأ بين اللفظ والمعنى حين كونه مرادا، لا أن الإرادة جزءا في المعنى الموضوع له اللفظ. نظير ما قلنا بين لفظ من وبين كلي الابتداء، فلفظ من موضوع لكلي الابتداء حين لحاظه بالمعنى الآلي، بحيث يكون اللحاظ موجبا لتضيق نشء العلقة الوضعية، لا أنه جزء من المعنى الموضوع له. وبناء على هذا المعاني في غير إطار الإرادة لا علقة. إذا ما تعلقت لو صدرت من اصطكاك حجرين ماكو علقة وضعية، لو صدرت من النائم لا توجد علقة وضعية، وإنما خطور المعنى من سماع الله من باب تداعي المعاني. واضح شيخ مرتضى ما عليك من هنا وهنا؟ من باب تداعي معاني، بحيث لا تحصل دلالة وضعية بين اللفظ والمعنى إلا حين تعلق الإرادة. وهذا هو مقصودنا، أن اللفظ موضوع للمعنى المراد لا بمعنى أخذ الإرادة جزءا في المعنى الموضوع. هذا لا يقول به أحد فضلا عن أحد، ما حد يقول أن الإرادة جزء من المعنى الموضوع له. وبناء على هذا التحليل يندفع الاعتراضات الثلاث، الاعتراضات الثلاثة تندفع بناء على هذا التحليل. أما الاعتراض الأول بقوله أن قصد المعنى إرادة المعنى من مقومات الاستعمال، فلا يكون قيدا في المستعمل فيه والموضوع له، نقول معك معك، نحن أيضا نقبل هذا الكلام، ولكن لا ندعي أنه قيد في المعنى الموضوع له اللفظ، بل ندعي أن الإرادة واللحاظ والقصد والتفهيم أوجب ضيقا في العلق، كما أنت قبلت ذلك في بحث المعاني الحرفية في لفظ من. وأما الإشكال الثاني يلزم أنه ألحم، يلزم التصرف؟ لا يلزم التصرف، لأن الواضع وضع اللفظ لذات المعاني، لا أنها وضعها للمعاني بقيد الإرادة حتى نحتاج إلى تصرف. وفي إطار غير الإرادة لا يوجد عندنا دلالة وضعية، فزيد عندما يقول زيد قائم لفظ زيد يدل على ذات زيد لا زيد المراد، وقائم يدل على ذات القيام لا زيد لا القيام المراد، حتى يقال أن هذا خلاف الهوية، هذا يلزم التقيد بالمعنى شنو الذهني والمقيد بالذهني، نسبته الكلامية لا تطابق النسبة الخارجية، أو هذا خلاف الوجدان، والذي عندما يسمع زيد قائم لا يفهم إلا أن ذات زيد ثبت له ذات القيام، كل هذا ما يتنافى مع ما نقول. وأيضا لا يلزم أن يكون الوضع عام والموضوع له خاص، بل الوضع عام والموضوع له عام، مثل ما قلت أنت شيخنا المصنف في وين؟ في الحروف. فجميع هذه الاعتراضات التي ذكرها الآخند والتي لم يذكرها أيضا مبنية على أن تفسير خاص لتصوير من يدعي أنه الدلالة الوضعية عبارة عن يستدل في إطار الإرادة. الإرادة ايش رأيك في هالكلام شيخ عبد الجليل؟ نعم نعم كيف؟ الآخر ما فصل في أبحاث، في خلط، يعني خلط في الأبحاث. ولهذا لا ندعي أن اللفظ موضوع للمعنى المقيد بالإرادة، لا الإرادة بالحمل الأولي ولا الإرادة بالحمل، وإنما ندعي أن الإرادة توجب ضيقا في نشء العلقة الوضعية. ماذا تقولون أيها الآخر لو قيل لكم ذلك؟ يحتاج لبحثين مستأنف. لو قيل لكم أيها الآخر، لو جاء شخص وقال أن القصد، أن قصد التفهيم، قصد الاستعمال، الإرادة يوجب تضيقا في نشء العلقة الوضعية، فماذا تجيبون حينئذ؟ كما قلتم في لفظي من، بل أن سيدنا الخوئي رحمة الله عليه صعد اللهجة، السيد الخوئي رحمة الله عليه، فقال بأنه الإرادة هي تتدخل في العلقة الوضعية على كلا المبنيين، مبنانا في الوضع ومبنى المشهور. كيف؟ أما على مبنانا، مبنى من يعني سيد الخوئي؟ فالسيد الخوئي كما درسنا في الحلقات يبني على مسلك التأهل، مسلك النهاوندي صاحب تشريح الأصول. ومن الواضح أن التعهد كما بحثناه في الكتب الأصولية مفاده أي دلالة التصديقية، وليس مفاده الدلالة التصورية. فمفاد التعهد أن يتعهد الشخص أنه إذا أراد تفهيم المعنى يأتي بهذا اللفظ الكذائي. فالإرادة والتعهد في إطار الاختيار، النائم لا معنى أن النائم يتعهد، لا معنى أن الحجر يتعهد عند اصطكاكه، لا معنى. التعهد إنما يكون في إطار فعل الفاعل مختار. فالتعهد مفاده الدلالة التصديقية، والدلالة الوضعية هي عبارة عن المعاني في إطار الإرادة التصديقية، الإرادة التفهيمية. وأما على مبنى القوم، من هم القوم؟ أن الوضع اعتبار، والاعتبار على رأي المشهور اعتبرت اللفظ، بل اعتبرت اللفظ للمعنى، حكمت على اللفظ للمعنى. بأي صياغة صغناها في محلها للواضع؟ فالمشهور قالوا أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية، يقول حتى على هالمسلم لا بد أن يلتزموا بأن الدلالة الوضعية هي إرادة، دلالة تصديقية. ما يصح أن يدعون أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية. يعني سيخو يريد أن يجمع كلهم إليه، يجمع كل الأعلام على مبنى، حتى من يرى مسلك الاعتبار. لماذا سيدنا الخوئي قال؟ ما هو الغرض من إيجاد العلقة الوضعية؟ الواضع البشري على رأي المشهور أو الإلهي، ما هو الغرض أنه ينشأ علقة وضعية بين اللفظ والمعنى؟ الغرض من العلقة الوضعية الحاجة في مقام التفهيم والتفهم، فلأنه تتعلق الحاجة حيث أن الإنسان مدني بالطبع أو بالجبر على مبنيين في المسألة. صحيح المشهور يقولون بالطبع، سيد طباطبا يقول بالقهر والجبر، وإلا بالاختيار ما يصير مدني، قاعد في بيت مصك عليه الباب ما يروح يا الناس، لكنه من باب القهر، من باب الحاجة، من باب رفع الضرر عن نفسه، هو يذهب إلى أنه يذهب إلى المجتمع حتى يستفيد منهم ويعطيهم بإزاء ذلك شيء، يبذل شيء وهو يستفيد منهم. على كل حال أتعلق الغرض بالآخر، على قولتهم بالآخر أتعلق الغرض بالتفهيم والتفهم، فلأجل ذلك لا يمكننا كما قلنا بالطريقة البدائية أن نحضر نفس المعاني الذي نريد أن نحكم عليها. فإذا أراد الأب أن يذكر أحكاما على ولده، مو طريقة أنه يذهب مع ولده كل مكان يصدر أحكام ولدي كذا هذا كذا. فقاموا وأنشأوا علق وضعية بين الألفاظ والمعاني، وكان القصد من العلقة الوضعية التفهيم، فما هو الغرض والمحرك والداعي؟ الانتقال من من سماع اللفظ للمعنى في أي إطار؟ في إطار التفهيم والتفهم. ولم يتعلق غرض بإنشاء علق وضعية بين لفظ ومعاني لو صدرت من اصطكاك حجرين، يعني أثر صدرت من اصطكاك حجرين أو صدرت من النائم. فصدور الألفاظ من اصطكاك حجرين، من النائم، من السكران، من كذا الذي لا يعي ما يقول، هل يتعلق بها غرض عقلائي؟ ما يتعلق بها غرض عقلائي. فإذا الحاجة والداعي والعلة الغائية المحركة لفعل الفاعل المختار أن ينشئ الواو هو الانتقال من اللفظ للمعنى في موارد قصد التفهيم، في موارد الاستعمال، لا في موارد عدم وجود تفهيم أو أي استعمال، حتى لو صدرت من اصطكاك حجرين أو ما بحكم اصطكاك الحجرين من النائم والساهي والغافل وما شاكل ذلك. وحينئذ هذا الغرض العقلائي، هذا الداعي، هذه العلة الغائية تقتضي أن العلق الوضعية المجعولة في أي إطار؟ في إطار التفهيم، في إطار القصد، لا أنها حتى لو لم يوجد هناك أي قصد فإن هذا زائد وأوسع من الغرض العقلائي. وبناء على هذا نستكشف أن العلق الوضعية بهذا الوجه إنما تكون في أي إطار؟ في إطار الإرادة. وأما إذا لم توجد إرادة، لو سمعناها من نائم، من غافل، من كذا، هذا كله ليس من باب الدلالة الوضعية، بل هذا من باب تداعي معاني وانسباق الذهن من تصور اللفظ لتصور المعنى، لا أن هذا في إطار العلقة الوضعية. وحينئذ سيكون المستفاد بالدلالة الوضعية هي الدلالة التصنيفية. نعم نعم، حينية، كل حينية، أنه الإرادة، كنا على نحو القضية الحينية. وبناء على هذا، هذه في المحاضرات صفحة 111 الجزء الأول، في الجزء الأول من المحاضرات صفحة 111، وتعرض له أيضا السيد الشهيد في الجزء الأول صفحة 106، اللي حب يراجع يتبع المطلب أكثر في البحوث، الجزء الأول صفحة 106، حيث ما قبل كلام السيد الخوئي وذكر اعتراضه بغض النظر تام أو مو تام. فإذا يا أيها المصنف، فحينئذ قد يقال بأنه ما ذكرته هنا محل تأمل ونظر. وش تقول شيخ أحمد؟ هل هذه الإشكالات ترد على الآخوند أو الآخوند لا ما يقبل كل هالكلام اللي قلناه اليوم، ينزعج من كلامنا؟ يأتي تتمة الكلام إن شاء الله. تأملوا فيها المطالب اللي ذكرناها لكم وفكروا فيها وقلبوها يمينا ويسارا. يأتي تتمة الكلام غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.